هذا يفهم أن هذا أعلى درجات الإسلام لو أخذناه دون أن نفسره بالنصوص الأخرى أو بقواعد تفسير النصوص، والتي جهلها كثير من الناس اليوم الذين صاروا يخطئون العلماء ويخطئون الأئمة ويخطئون السلف، هم الذين جهلوا مثل هذه القواعد. كثيرا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره نجد أن له قواعد. فمثلا في هذا الحديث نعلم أن خير الإسلام أركانه الكبرى، أليس كذلك؟ أعلى درجات الإسلام أركانه الخمسة، فهل إطعام الطعام من أركان الخمسة؟ إذن ما معنى أن يكون خير الإسلام كأنه يقول أفضل الإسلام أن تطعم الطعام؟ من هنا نتنبه إلى قاعدة في تفسير النصوص، وهو أنه أحيانا يأتي اللفظ ولا يراد به العموم. فمثلا الأفضلية هنا إما حسب حال السائل، كأن السائل ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شحيح أو يخشى أن يقصر في الطعام، فأراد أن يوجهه إلى أن يكون هذا خير، لكن ليس الخيرية المطلقة. لماذا قلنا ليس الخيرية المطلقة؟ لأن الخيرية المطلقة وردت في نصوص أخرى وهي أركان الإسلام، وهذا أمر قاطع، ليس أفضل من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة. فإذا يرد النصوص الأخرى، هذا الأمر. الأمر الآخر أحيانا يكون مثل هذا اللفظ بحسب يعني حال الأمة، فمثلا قد يكون في وقت الحديث الناس في مسغبة، فيكون أفضل القربات إطعام الطعام، فهذا من الحكمة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، مثلا تكون من الحكمة أن يجيب فيما يدفع الأمة إلى دفع المسغبة عن الناس وإطعام الفقراء. وأحيانا يكون يقصد به بعد الفرائض بدلالة خارجية، لا يلزم أن تكون الدلالة في الحديث نفسه، لأن الإسلام يؤخذ مجموعه كله، فإذا وردنا نص موهم مثل هذا نرده للنصوص الأخرى، نفسره بالنصوص الأخرى، فالنصوص الأخرى دلت على أن الإسلام أركانه أفضل من بقية أعماله، منها إطعام الطعام، فدل هذا على أنه بعد الفرائض ربما يكون المقصود به بعد الفرائض أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، أو أن يقصد به أنه أعم المنافع العامة في أعمال الإسلام هذه الأنواع المنافع العامة، يعني الصلاة مثلا خاصة غالبا، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله طبيعي، الزكاة في الغالب أنها تخص فئة معينة، الحج لك، الصيام لك، لكن الأعمال أعمال الإسلام العامة التي أنفع عموما خير يعني في نفعها لعموم الناس هو إفشاء السلام وإطعام الطعام. أقول هذه وجوه من وجوه التفسير، ليست على سبيل الجزم، إنما أردت أضرب بها مثلا على أنه مثل هذه النصوص لا بد أن يؤخذ الاستدلال بها على الطرق الشرعية والقواعد الشرعية، بأن نردها إلى القواعد العامة، نردها إلى النصوص الحاكمة، ونردها إلى أيضا النصوص المفسرة لها، نردها إلى أسبابها، قد يكون الحديث له سبب أحيانا، وهكذا. نعم.
وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وخرج ابن مردويه.
نعم، هذا قبل أن نخرج منه، في الحقيقة فيه فائدة عظيمة. طبعا الحديث المعلق لم يبت في مدى صحته، لكنه اعترض على إطلاق الصحة له في المستدرك، لكن مع ذلك له الحديث له يعني ما يشهد لمعناه من أحاديث أخرى. فقوله: فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، فالإسلام يعني ينقص ويزيد بحسب العمل بأعمال الإسلام في الجملة، لكن ومن يتركهن، يعني مجموع خصال الإسلام، مجموع يعني أعمال الإسلام، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هذا له شواهد تدل على مثل هذا النص، لو قدر النص حديث ما يصح، والحقيقة ما اتسع لي الوقت لأبحث عن مدى صحة الحديث، وإن كان يترجح صحته، لكن أقول أنه دليل على أن الإعراض عن الإسلام بالكلية يخرج المسلم أو يخرج الفاعل من الإسلام، وفيه رد على المرجعة ومن وافقهم من المنتسبين للسنة، خاصة في ما يثار في الآونة الحديثة من بعض طلاب العلم الذين أثاروا هذه القضية وقالوا أن الإعراض الكلي مع بقاء الإعراض العملي مع بقاء أصل الإيمان في القلب والإقرار واليقين ونحو ذلك لا يخرج المسلم من الإسلام. أقول العكس هو الصحيح، لأنه وردت نصوص كثيرة تخرج المسلم بما هو أدنى من ذلك من الإسلام، كترك الصلاة الكلية أو ترك أركان الإسلام الأعمال الظاهرة بالكلية أو ترك الإسلام جملة وهو الإعراض الكلي، فيها دلة كثيرة على أنه يخرج من الإسلام وأن مجرد الدعوة لا تكفيه، بل ذكر بعضه العلم، وهذا في الحقيقة إذا تأملتموه تجدون له وجه من الصح، أنه لا يتصور أن إنسان مسلم يترك الإسلام بالكلية، ما يعمل أي شيء من الإسلام، هل يتصور هذا؟ لا يتصور الحقيقة. فعلى هذا يعني ينبغي أن نعرف أن الذين قالوا بأنه يمكن أن يبقى مسمى الإسلام أو الإيمان الذي تكون به النجاة لمن أعرض عن الدين بالكلية أنهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم، وقال به بعض المنتسبين للعلم وللسنة في العصر الحاضر، وهم من تعرفون. ومن هنا أحب أن ننبه إلى خطأ إذا وقع فيه بعض طلاب العلم، هؤلاء الذين قالوا هذا القول ينتسبون للشيخ الإمام رحمه الله الألباني، وهو إمام من أئمة السنة، له فضله وقدره، وينبغي لأهل السنة والجماعة ألا يقدحوا في يعني علمه ولا في أمانته ولا في تدينه وعقيدته. أما أن يكون منه كغيره من العلماء شيء من الزلات، فهذه لا تستوجب أن يعني يخرج من السنة أو يقدح فيه أو يقلل من شأنه وعلمه. ولو لم يكن من نفعه للسنة إلا أن كان جبهة يعني قاوم كثير من البدع والأهواء في الشام ونصر الله به السنة في الشام، فهو يمثل أهل السنة والجماعة في العصر الحديث بكل معاني الكلمة، ونفع الله بعلمه وجهده ودعوته في بلد الشام وما حوله وبالعالم كله. فمن يعني من أقول من الخطأ والإثم أن نستهدف مثل هذا الرجل. أنا أتكلم في هذا لأنه بعض الناس مع الأسف يجرؤ عليه، إما لأنه خالف بعض أصول السنة في هذه المسائل، في مسائل الإيمان، مع أنه ما خالف الأصول، هو الحقيقة فخالف في التطبيقات، وكذلك تلاميذه أو بعض تلاميذه الذين أثاروا هذه القضية ونسبوا الإرجاء، نعم هم أخطأوا ووافقوا المرجئة، لكن أقول بعد تأمل أني وجدت أنهم لا يخالفون أهل السنة والجماعة في القواعد، إنما خالفوا في التطبيقات. وإن كان بعض الناس يلزمهم بأنهم ما داموا خالفوا في التطبيقات انتقضت قواعدهم، فهذا الإلزام قد يلزم وقد لا يلزم، ولازم المذهب ليس بلازم. فأنا عرفت وتأكدت من خلال كتاباتهم والشهود عليهم ومن خلال ما أقروا به على أنفسهم قديما وحديثا أنهم يقولون بالأصول التي يقول بها للسنة والجماعة من معنى حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان. هذه هي قواعد مسائل الإيمان، قواعد مسائل الإيمان هي هذه، ويقرون بها ولا يزالون، لكن عند التطبيق فعلا نقضوا بعضها، فهذا زلة وخطأ لا يقرون عليه، لكن لا يجار عليهم أيضا ويظلمون ويخرجون من السنة كما فعل بعض المتعجلين، فهم لا يزالون بحمد الله من المعدودين من أهل السنة والجماعة ومن خيار الداعين للسنة والمنافعين عنها، ولهم من الجهود ما يجب أن يذكر ويشكر، هم وشيخهم الشيخ الألباني رحمه الله، ونعتبره من شيوخنا وإمتنا في هذا العصر، وندين الله بذلك في الجملة. هذا في الجملة. أما ما وقع من زلات فهذا أمر يقع فيه كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وأنا تحدثت عن هذا بهذه المناسبة، وهي مسألة أن الإعراض الكلي يخرج من الإسلام والإيمان، وأن الذين خالفوا في ذلك فعلا خالفوا أهل السنة والجماعة. فإن كان ممن الذي خالف يعد من أهل السنة والجماعة فهذه زلة يجب أن ينصح في تركها ولا يتابع عليها، وإن لم يكن من أهل السنة والجماعة فهو من المرجئة، يوافق المرجئة في أصولهم. نعم.
خرج ابن مردويه من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقوف. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره. والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. فقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما. وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام.
نعم
أيضا.
لماذا هنا فسر قوله الإسلام سهم يعني الشهادتين؟ لأنه عد بعد ذلك أعمال الإسلام الأخرى، فدلل بذلك على أن المقصود به الشهادتين لأنها رأس الإسلام. في حينما ذكر الصلاة قال الإسلام سهم، والصلاة سهم، ثم ذكر بقية أركان الإسلام وأعمال الإسلام، فإن السياق دل على أن المقصود بالإسلام هنا رأس الإسلام وهما الشهادتين. نعم.
وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك يعني نصوص كثيرة دلت على أن الترك، ترك المحرمات داخل في الإسلام، لأن الإسلام مجموع الأعمال الواجبات، فعل الواجبات وترك المنهيات. نعم.
وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه، ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض ما يوجد من الأسئلة. يقول أنك ذكرت أن بعض طلاب العلم يتعجل ويطلق على طلبة الشيخ الألباني أنهم مرجئة أو يخرجهم من السنة وأن هذا خطأ، فلذلك فإن بعض هؤلاء يرمون من خلفهم بأنهم أهل تكفير. على أي حال هذا كله من العدوان، يعني كله من العدوان والبغي. إطلاق أهل السنة على بعضهم بأنهم مرجئة وإطلاق بعضهم الآخر على أنهم مكفرة في أمور اجتهادية، هذا كله من البغي والعدوان أو من الجهل والتأول. فالأمور فيها خلط، قد يكون فعلا بعض الذين يسلكون هذه المسالك من يبالغ إلى أن يوافق المرجع أو يقول بالإرجاء، وقد يكون منهم من يبالغ إلى أن يقول بالتكفير. فلا نستطيع أن يعني نحكم حكما قاطعا على أن من رمى هؤلاء بأنهم مكفرة أن يكون مخطئ، قد يكون بعضهم مكفر، ولا أن من رمى أولئك على أنهم مرجئة أن يكون مخطئ على كل جهة من كل وجه، قد يكون في بعضهم من يميل للإرجاء. لكن أتكلم في مجملات الأمور على الأشخاص المشاهير، في مجملات الأمور في الأشخاص المشاهير من طلاب العلم. فطلاب العلم من أهل السنة والجماعة الآن، حتى وإن قال بعضهم في بعض فكلهم عندنا أهل السنة، ومن أخطأ عندهم منهم فهو متأول، ولا يخرج عندنا من السنة وإن أخرجه الطرف الآخر. فهذا كما قلت مما يحصل بين المؤمنين، وبعضهم قد يبغي على بعض أو يجهل. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر.
نعم، قبل أن ندخل في تفصيل الإيمان بالقدر، فهمنا من هذا الكلام أن الإيمان إذا جاء مع الإسلام، فإن الإيمان يعني إذا جاء تفسيره مع الإسلام كما في حديث جبريل، يعني جاء في مكان في قول واحد فسر الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء. فالإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالاعتقادات الباطنة، ما نسميه العقيدة، ولا يعني ذلك حصر الإيمان على ذلك أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن هذا عندما نريد أن نفسر الدين كله، ولذلك جاء في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم اعتقادا وعملا. فإذا إذا جاء الإسلام ذكر الإيمان مع ذكر الإسلام في موطن واحد في سياق واحد، فإن الإيمان يخص الاعتقادات والإسلام يخص الأعمال. إذا انفرد كل منهما عن الآخر لابد أن الإيمان يستلزم الإسلام بالضرورة، وكذلك الإيمان غالبا يتضمن الإسلام غالبا يتضمن الإيمان إلا في حالة غيبية وهي النفاق، ولذلك هذا أمر لا يتعلق به حكم. كون الإسلام لا يلزم في عمل الفرد أن يتضمن الإيمان هذا أمر غير معلوم لدينا، يعني في حالة النفاق الخالص. المنافق الخالص الذي يعمل بالإسلام وليس بمؤمن هذا لا نستطيع أن نطلع على قلبه. فيبقى لنا الحكم العام إنه الإيمان يستلزم الإسلام ويتضمنه من وجه، والإسلام يستلزم الإيمان ويتضمنه من وجه أيضا، فكل منهما فيه صفة الاستلزام والتضمن إذا أطل أفرد لوحده أو لوحده. نعم.
والإيمان بالقدر على درجتين.
طبعا الدرجتان هما يعني ما يسمى مراتب القدر، العلم والكتابة. نعم. نعم. الإحسان يدخل في الإيمان والإسلام، لكن هو أخص مع الإيمان، لأن الإحسان هو الإتقان، فهو وصف يشمل يدخل في الإسلام والإيمان، فهو يتعلق بحقيقة التدين. يعني الدين لا يصح إلا بإحسان، لكن الإحسان نوعان: الإحسان بمعنى يعني العمل بمقتضى الشرع، هذا لا يصح الدين إلا به، والإحسان بمعنى الإتقان، فهذا ربما يصح الدين بدونه من حيث الإجزاء. مثال ذلك الصلاة. الصلاة يعني ممكن نطبقها على نوع من أنواع الإحسان، فالإحسان الذي هو بمعنى التزام الشرع لا تصح الصلاة إلا به، والإحسان بمعنى الإتقان الذي هو الخشوع والتأمل ونحو ذلك، هذا لا يؤجر المصلي إلا به، لكن يسقط عنه الفرض. وعلى هذا فإن الإحسان يدخل في الحقيقة في الإيمان وفي الإسلام، لكنه أقرب إلى الإيمان، لأن أكثر معاني الإحسان تتعلق بالأمور القلبية التي هي في الإيمان. الله أعلم. أقول إن الإيمان بالقدر قال هنا على درجتين، يقصد بالدرجتين الدرجة الأولى العلم والكتابة، لأنه سيذكر ذلك إجمالا دون تفصيل. الدرجة الأولى سيذكرها هي العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي المشيئة والخلق. فدمج مراتب القدر الأربع في درجتين، فجعل المرتبتين الأوليين درجة والمرتبتين الأخريين درجة. نعم.
والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن، فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء.
نعم، تكفير المتأخرين وليس الأوائل. أما الذين أنكروا العلم فلا شك في كفرهم، لأنه هذا إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار لوصف كمال لله عز وجل لا ينفك عنه العاقل فضلا عن المتدين. أما الخلاف فهو في من أنكر ما دون المرتبتين الأوليين، من أنكر ما دون العلم والكتابة يتأول أيضا، أما إذا كان غير متأول فإنه يلزمه الكفر، لكن التأول وارد خاصة عند القدرية الثانية، قدرية المعتزلة، فإنهم يعني لا ينكرون إنكارا صريحا، عندهم تأول، وهذا التأول رغم أنه يلزمهم بإلزامات باطلة إلا أنه لا يوقعهم في الكفر الصريح. نعم.
وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.
نعم، يعني المقصود بالإجماع هنا أن الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان يشمل الاعتقادات والأعمال، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. هذا في الحقيقة اتفاق عند السلف، بل هو إجماع. قد يقول قائل هناك من أئمة المنسوبين عن السلف من قال بغير ذلك، كأبي حنيفة وشيخه وبعض كبار الأحناف العلماء منهم. نقول نعم، هذا قول لا اعتبار له. لماذا؟ لأمور. أولا أنه خالف الإجماع، وخالف الإجماع لا ينقض الإجماع، لا سيما إذا كان القول بدعة وهي من العالم زلة. والأمر الثاني أنها زلة من هؤلاء العلماء، فالزلة بمثابة القول الشاذ، والقول الشاذ لا اعتبار له في خلق الإجماع. الأمر الثالث أن هذه القضية مشهورة، من القضايا الغامضة. يعني ما معنى مشهورة؟ يعني بمعنى أن أدلتها قوية والقول فيها ظاهر ومعناها مفهوم حتى عند عامة المسلمين، فليست من القضايا القطعية الغامضة مثل مسألة الرؤية، فيها غموض على عامة المسلمين، فيها غموض على غير المتخصصين، ومع ذلك هي قطعية. لكن نقول لو أن الإنسان جهل الحكم فيها ما نؤاخذه حتى يعلم. أما مسألة أن الأعمال من الإيمان، هذه يعرفها العامي، الذي لا يتفقه في الدين يعرفها، لأنه يعرف مطلوب منه أنه من أن يعمل هذه الأعمال وأنها من الإيمان، وأنه يعملها بمقتضى الإيمان، فهي من الأمور الشهيرة الواضحة البينة التي من قال بخلافها فقد شذ أو زل، والشذوذ والزلة لا تنقض الإجماع. بهذا عند هذا المقطع نقف، لأنه بل إن شاء الله سنبدأ من بداية المقطع. فإن قيل فقد فرق النبي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أي المقطع مترابط مع ما بعده، فيكون هو موقفنا للدرس القادم إن شاء الله. قد وصلنا إلى صفحة 104. سيدخل الشيخ الآن في الجامع الحكم في مسألة الإسلام والإيمان. وقبل أن نقرأ الشرح أحب أن أشير إلى خلاصة الموضوع من أجل أن نفهم سياق كلام الشيخ، وهي أن الموضوع الفرق بين الإسلام والإيمان هو الأصل وهو الراجح. يعني بمعنى أن التفريق بين الإسلام والإيمان هذا هو الذي تقتضيه النصوص، وهو قول جمهور السلف، وهو الراجح، وهو مقتضى تفسير النصوص بعضها ببعض. وهناك طائفة من السلف قلة ما فرقوا بين الإسلام والإيمان، ولهم أدلة مجملة، لهم أدلة مجملة في الحقيقة. أما الأدلة المفصلة فهي تفرق بين الإسلام والإيمان من وجه، وتجمع بينهما من وجه. ولذلك لا بد من إشارة إلى الأمور التالية. أولا أن الإسلام إذا انفرد لا بد أن يدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا انفرد لا بد أن يدخل فيه الإسلام. لكن إذا اجتمع الوصفان، قيل الإسلام والإيمان، إذا اقترن أحدهما بالآخر في السياق فإن لكل واحد منهما دلالة على الدين. إذا اقترن اجتمع فيهما الدين ودل كل واحد منهما على معنى. إذا اقترن الوصفان الإسلام والإيمان فإن الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة، والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، التصديق وأعمال القلب. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا بد أن نفرق بين المدلول اللغوي وبين المدلول الشرعي، هذا أمر ضروري. المدلول اللغوي للإسلام والمدلول اللغوي للإيمان مدلول قد يزيد وقد ينقص عن الحد الشرعي، أما المدلول الشرعي للإيمان والمدلول الشرعي للإسلام فلا بد من ضبطه بالنصوص. ولذلك أخطأ الذين حصروا الإيمان بالتصديق على أنه بزعمهم هو المعنى اللغوي للإيمان، فإننا نقول لهم لا، إن المعنى أو المفهوم الشرعي للإيمان خصص بمعاني غير المعنى اللغوي، فجاء الإيمان دال على الدين كله الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وكذلك الإسلام. الإسلام قد يكون له مدلولات لغوية أخرى غير المفهوم الشرعي، فالإسلام إذا أطلق بالمفهوم الشرعي فلا بد أن يعني الدين، يعني الدين بما فيه الإيمان. ولذلك لا يصلح أحد الوصفين بدون الآخر، فإنه إذا انتفى الإسلام في شخص انتفى عنه الإيمان، وإذا انتفى الإيمان في شخص انتفى عنه الإسلام، هذا هو الأصل. ومع ذلك عند التفصيل قد نقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن المنافق يخرج، لكن هذا أمر قلبي غيبي نقرره علما ولا نعلمه في عالم الشهادة. هذا أمر يجب أن يفهم عندما نقول كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، وطبعا هذا ضروري، المؤمن الإيمان الشرعي لابد أن يكون مسلم وإلا ما صح أن يكون مؤمن، لكن ليس كل مسلم مؤمن أيضا، هذا فيما يتعلق بمصيره وحاله الغيبية. نقول يحتمل أن يكون غير مؤمن إذا كان منافقا خالصا، لكن لا نستطيع أن نصف معينا بأنه مسلم غير مؤمن وإلا لارتد. فعلى هذا يبقى وصف المنافقين الخلص وصفهم بالإسلام وحتى وصفهم بالإيمان، لأنهم ما داموا ما عملوا بكل نواقض الإيمان فلا نستطيع أن نقول بأنه ليسوا مؤمنين. فعلى هذا أقول ما يقوله أهل العلم وهو حق، إنه ليس كل مسلم مؤمن، هذا صحيح، لكن في حكم الله وحكم الله غيبي، يعني بمعنى قد يموت وهو عند الله عز وجل غير مؤمن لأنه منافق، والمنافق الخالص لا يعلمه حاله إلا الله عز وجل. نعم نعم. طبعا الإحسان نعم لا يمكن أن يكون إلا من مسلم مؤمن، لا يمكن أبدا أن يكون، نعم ثمر لهما جميعا، صحيح صحيح، لا يمكن أن يكون الإحسان إلا ممن جمع بين الإسلام والإيمان. ولذلك المنافق غير محسن وإن وصف بوصف الإسلام العام. نعم
شيخ، هل يصح ما ذكر عن بعض العلم أن مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام؟
يعني بعضهم قال لها لحظة الفعل، لحظة ارتكاب الكبيرة، بعضهم يقول أن الإيمان يزول ويرجع، هذا سيأتي. نعم قال بعض أهل العلم، لكن أنه يصح لا، يبقى عنده أصل الإيمان لكن ينتفي عنده، تنتفي عنده ثمرة الإيمان ولوازم الإيمان، يعني بمعنى لا، تلك اللحظة التي يقوم فيها بالكبيرة التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا الإيمان المطلوب شرعا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان.
نعم، هنا إثارة السؤال لا على سبيل تضعيف القول، هو يريد أن يقوي، يقرر القول الحق، أن هذا هو القول الحق. فقوله فإن قيل يبدو لي ما قصد به تضعيف القول، إنما قصد به تقريره كما سيأتي، أن الحديث فرق بين الإسلام والإيمان وأن هذا هو الصحيح وهو الوجه الذي اتفق عليه جمهور السلف إلا قلة كما سيأتي. نعم.
والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.
طبعا هذا الكلام لا علاقة له بين التفريق بين الإسلام والإيمان أو الجمع بينهما، يعني كون السلف اتفقوا على أن الأعمال قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل نية، هذا لا دخل له في التفريق. يعني السلف جمهورهم الذين قالوا بالتفريق بين الإسلام والإيمان، والقلة الذين قالوا بعدم التفريق، كلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل نية، لأن ظاهر الكلام كأنه يشعر بأن هناك من يخالف في هذا الأصل، وليس الأمر كذلك. كما أن كلام الشيخ قد يشعر بأن الذين لا يفرقون لا يقولون بهذا القول، والصحيح أنهم يقولون به حتى وإن سواء فرقوا أو لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان. نعم.
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره.
طبعا هذا القول ما عرف إلا في آخر القرن الأول، ولا اشتهر إلا في بداية القرن الثاني. نعم. اللي أقصد إخراج الأعمال من الإيمان، ما عرف هذا إلا في عهد تابع التابعين أو الذين بعدهم أيضا. نعم.
وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ذكره البخاري في صحيحه. قيل: الأمر على ما ذكره.
الآن رجع الشيخ إلى الجواب على القول، على السؤال الإشكال السابق، قوله: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: قيل: الأمر على ما ذكره، أي التفريق بين الاصطلاحين بين الإسلام والإيمان، من وجوه لا من كل وجه كما سيأتي. والآن سيتحدث الشيخ عن مسألة شهيرة، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سيتحدث عنها تفصيلا بالأدلة. نعم.
قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى.
نعم. هنا يعني الشيخ كأنه يعني أراد يأتي بمراد في العبارة: الأمر على ما ذكره، فإن قيل دل دخول الأعمال، فإن قيل دل على دخول الأعمال في الإيمان، أي دخول الإسلام في الإيمان، على تقرير الشيخ السابق. يجوز أن نقول نضع بدل الأعمال الإسلام، إذا كان يعني عند اجتماع الكلمتين يعتبر الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وإن كان يشمل الأعمال القلبية أيضا، فإن هذه النصوص التي ستأتي والتي سبقت دلت على دخول الأعمال، أي دخول الإسلام في مفهوم الإيمان. نعم.
وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لحظة، هذا الدليل أحيانا يستدل به الذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، لكن في الحقيقة أنه دليل للجمهور. ووجه ذلك دليل لجمهور السلف الذين يرون الفرق بين الإسلام والإيمان، ووجه ذلك أنه لما جاء السؤال عن الإيمان مستقلا، يعني ليس معه مسمى الإسلام، فسر بالإسلام، مما يدل على أن الإيمان إذا انفرد، كلمة الإيمان إذا انفردت دلت على الإسلام كما تدل على المعنى الآخر وهو الأعمال القلبية. فهنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، لأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فإذن أما في حديث جبريل، فإن سياق حديث جبريل جاء سؤال عن الإسلام وعن الإيمان في مجلس واحد في مقام واحد، ف ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بمعنى والإسلام بمعنى لاجتماعهما في مقام واحد، مقام تعليم. لكن لما جاء هنا بيان معنى الإيمان الذي يدل دلالة عامة على الدين، فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فسر بالإسلام. إذن هذا دليل الجمهور على أنه إذا انفرد أحد الصلاحين دل على الآخر، ولذلك لما انفرد الإيمان هنا دل على الأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام وفسر به. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ولفظه لمسلم.
قبل أن نتجاوز هذا في مسألة، ما دمنا قريبين من النصوص السابقة، نسيت أنبه إلى أن هذه النصوص كما أنها دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال دخولا ضروريا، كذلك هذه النصوص أكثرها دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. فالآية دلت دلالة واضحة على زيادة الإيمان ونقصانه، ثم الحديث الثاني صحيح حديث أبي هريرة دليل ظاهر بل دليل قاطع على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بهذه الشعب، بشعب، بأنه شعب، فمعنى هذا أنه يتجزأ، وإذا تجزأ زاد ونقص. ثم زاد على ذلك أنه فسر بأن الإيمان له أعلى وأدنى، فكل شيء له أدنى وأعلى لا بد أن يكون فيه زيادة ونقص، فهذا دليل يعني صريح على زيادة الإيمان نقصانا، كما أنه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكل ذلك من الأدلة على المرجئة، مرجئة الفقهاء ومن يعني سلك سبيلهم. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإن قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإيمان، فهكذا اسم الإيمان والإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة، قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته لأهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر. فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. ويدل على صحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أو هما مختلفان؟
طبعا الراجح أنهما مختلفان، والقول بأنهما واحد أيضا قول قليل وضعيف، ثم أنه أيضا لا بد أن يلتزم لوازم من قالوا، يعني من قال من السلف لأن الإسلام والإيمان واحد، هؤلاء التزموا لوازم التفريق، لكنهم أخذوا بالمعنى الأغلب للإصطلاح الشرعي. فالمعنى الأغلب للإصطلاح الشرعي أن أحدهما يتضمن الآخر، لكن عند التفصيل لا بد من التفريق. هذا شيء. الشيء الآخر، هذا الحديث وغيره، حديث عمرو بن عبسة وما سبقه، يذكرنا بقاعدة سبقت الإشارة إليها وهي مهمة، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الخلط والخبط في مسألة الاستدلال بالنصوص عند كثير من مدعي العلم، لا سيما لما ترك كثير من المتعلمين مناهج وطرائق العلماء الراسخين في الاستدلال، ومناهج العلماء وطرائقهم في الاستنباط من النصوص. هذا الأصل الذي أحببت الإشارة إليه هو أنه عند الاستدلال في أي نص من النصوص لا بد من استصحاب النصوص الأخرى الدالة على هذا الأمر جملة أو تفصيلا. فمثلا في هذا الحديث فسر الإسلام ببعض معانيه، بل ببعض أعماله، بل بأمور يسميها الناس جزئية، مع الأسف يسمونها جزئيات. يعني هنا فسر الإسلام بكف الأذى وتسليم القلب، وفسر الإيمان بأن يعني بعد الإيمان بالله وملائكته وكتب رسله، فسر أفضل الإيمان بأنه الهجرة إلى آخره. هذه المعاني تأتي عند إرادها كما قلت سابقا بحسب الأحوال، أحيانا بحسب السائل، وأحيانا بحسب المعنى المراد، لأن المعنى المراد أحيانا يكون التنويه عنه عند البيان يجعل أن يعني المتكلم فيه، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ينوه عن هذا الأمر ليعني إجلاله وتعظيم شأنه في شيء من الأعمال. أيضا أحيانا يكون السؤال على جزء من الأصل، ولا يمنع ذلك لغة ولا شرعا، يكون الجواب على جزء من الأصل، لا مانع من أن يكون الجواب على جزئية من الأصل المطلوب، لأن ذلك راجع إلى القصد من الجواب، وإلى أيضا السامع والمتكلم ومصلحة الناس أو مدارك المتكلم معه. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأله أحد الصحابة أو غيرهم أو بعض الأعراب أو حتى من أي سائل يسأل عن أمر فيجيبه بجواب أحيانا مجمل، كقوله لمن يعني طلب منه أن يعلمه ويصيه، قال قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة أجابه بكلمتين. وآخر لما سأل عن الإسلام والإيمان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مفصل، حتى أنه في بعض الأحاديث ذكر الأواني التي تجتنب، جاء الجواب بحسب حال السائل ومدارك السامعين. فأقول أو أعود أقول ينبغي أن يفهم ذلك طالب العلم، وهو النصوص الشرعية أحيانا تأتي على أحوال، وأحيانا تأتي على يعني مراعاة أشخاص، وأحيانا مراعاة حال الأمة في وقت السؤال، وأحيانا مراعاة حال الأمة إلى قيام الساعة، وأحيانا يأتي الجواب مجمل، وأحيانا يأتي مفصل، وأحيانا يكون الجواب على جزء من المطلوب. فلا بد إذن عند الاستدلال بالنصوص من مراعاة منهج الاستدلال بأن النصوص يفسر بعضها ببعض ويبين بعضها بعضا ويفصل بعضها بعضا، ومعروف هذا في قواعد الاستدلال عند العلماء. نعم.
وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أو هما مختلفان؟ فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة، فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواية أيوب بن سويد الرملي عنه، وأيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما.
في الحقيقة لو تأملنا أقوال الذين لا يفرقون وجدنا أنهم قصدوا معنى نوافقهم عليه، لكنهم أجملوا، ولو فصلوا لأظنهم لا يخرجون عن قول السلف عموما. هم قصدوا المعنى العام كما أشرت، يعني عندما تأمل أقوال المروزي وغيره في أنه فسر الإسلام بالإيمان والإيمان بالإسلام لا يفرق بينهما، فهو يقصد المعنى العام، يعني كأنه يقول الدين كله يسمى الإسلام والإيمان، كأنه يقول لا أستطيع أن أقول هذا مؤمن ليس بمسلم وهذا مسلم ليس بمؤمن إلا في حال المنافق، وهذا أمر غيبي، لكن في شهادتنا الظاهرة لا نستطيع أن نفرق. فمن هذا المعنى لا فرق بين المعنى، من هذا يعني التصور لا فرق بين الاصطلاحين. إذا قلنا أن كل اللفظين يدل على الدين والإسلام هذا صحيح، إذا قلنا كل الوصفين يوصف بهما المسلم فهذا صحيح، لكن عند التفصيل وعند يعني التقسيم العلمي نجد أن هناك فرق في الاصطلاحين كما قلت وكما أشار الشيخ قبل قليل. نعم.
ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف، منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولان مسلم ويهابان مؤمن، وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن العمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم يكونوا منافقين
نعم ماشي ماشي.
ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم.
طبعا في مثل هذه الآية هناك يعني أقوال كثيرة في تفسيرها، ما الذي نفاه الله عز وجل وما الذي أثبته. طبعا الآية ظاهرة في أن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، مع أنهم حديث عهد ولم يعملوا بجميع شرائع الدين، إنما سلموا، يعني بمعنى خضعوا الإسلام وأعلنوا أنهم مسلمين. وهذه الآية في الحقيقة الخلاف عليها لا بد أن يعتبر فيه أمور. الأمر الأول أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل علام الغيوب، يعني في مثل هؤلاء لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأننا هل ندري عن الخلق بأنهم غير مؤمنين؟ الله وحده هو الذي يدري عمن ادعى الإسلام هل هو مؤمن أو غير مؤمن، أما نحن لا ندري. ولذلك من هذا الوجه لا يصح الاستدلال بالآية على عكس ظاهرها. لماذا؟ لأن كما قلت حينما نقول أنه يمكن أن نصف أحد من الناس بأنه مسلم وليس مؤمن، فهذا يعني بأن حكمنا عليه بالنفاق الخاص، وهذا أمر لا يعني نستطيع أن نحكم به. وإذا استدل مستدل بهذه الآية على مثل هذا القول نقول له استدلالك غلط. لماذا؟ لأن هذا حكم الله علام الغيوب، وإن كنا نتلوه في القرآن إنما الخبر من الله، لكن نحن لا نستطيع أن نحكم في مثل هذه الحال على من مثلا أسلم ادعى الإسلام سواء من شعوب أو أفراد، نقول والله أنتم لا تزالون مسلمين جدد ولا نستطيع أن نحكم لكم بالإيمان، ما نقول لهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي. فهذا الوجه من الآية لا نستطيع أن نستدل به على أحوال الأحوال الخلق بعد الآية. الآية حكمت على فئة معينة، ومع ذلك فإن الآية لا تدل على نفي الإيمان مطلقا كما ورد، وهو الصحيح من تفسير الآية، لا تدل على نفي الإيمان مطلقا، إنما دلت على نفي مقتضيات الإيمان، والله أعلم. بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول هؤلاء منافقين خلص، لكنهم إلى الآن لم تتشرب قلوبهم الإيمان الموفي المطلوب، والله أعلم. نعم.
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين وهما روايتان عن أحمد.
نعم، الراجح أنه مؤمن ناقص الإيمان، ومع ذلك فإن الحديث له تفسير واضح سيأتي الإشارة إليه في درس قادم إن شاء الله، أي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. للعلماء كلام كثير فيه، لأن هذا الحديث لا بد أن يفسر بالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما تكلم عن المؤمن إذا ارتكب كبيرة، قال: وإن زنى وإن سرق، يعني يبقى مؤمن ويبقى مسلم، قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. وهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد من الجمع بين مقتضى الحديثين، وبينهما نصوص أخرى تفسر هذا وتفسر هذا. فإذا الراجح والله أعلم أنه يوصف بنقص الإيمان لا بزوال الإيمان بالكلية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نستعرض بعض الأسئلة.
شيخ،
نعم،
اشترتب على الفرق بين كون نقول أن الأعمال من مسمى الإيمان أو كون الأعمال شرط في الإيمان؟
نعم، الحقيقة هذه فيها يعني وجوه، أو فيها يعني أمر غامض أحيانا، يعني قول بعض المرجئة بأن مثل أبي حنيفة رحمه الله أثر عنه أنه يقول أن الإيمان الأعمال شرط لصحة الإيمان، والسلف يقولون الأعمال من الإيمان ليست مجرد شرط. الفرق بينهما أن الأصل قد يوجد مع يعني أن الأصل أن الشرط خارج المشروط في كل شيء، يعني مثلا شروط الصلاة هي خارج الصلاة ليست داخل الصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك يعني أحيانا الشروط إذا مثلا انتفت لأسباب قد لا تؤثر في الأصل، هذا أمر. الأمر الآخر إن القول بأن الإيمان شرط فهو يعني أن الأعمال شرط للإيمان أو شرط لصحة الإيمان، فإنما يعني أنها ثمرة فقط، بينما الأعمال ليست مجرد ثمرة بل هي أساس في الإيمان. ومع ذلك فإن الذين قالوا من المرجئة بأن الإيمان شرط من الناحية العملية وافقوا السلف، يعني بمعنى أنهم عظموا الأعمال، عظموا الأعمال، عظموا فعل الواجبات، وأيضا يعني عظموا أو مثلا أنكروا ترك فعل المحرمات. ولذلك نجد أنهم أحسن حالا ممن لم يجعل ذلك شرط، ومع هذا فإنهم جعلوا الأعمال غير الإيمان، بمعنى أنهم حتى مع انتفاء الأعمال يبقى عندهم أصل الإيمان، يبقى عندهم أصل الإيمان لأن الشرط خارج المشروط. فكما قلت من الناحية العملية فالإنسان إذا كان صادق في قوله بأن الأعمال شرط للإيمان فإنه قد يستقيم حاله، لكن يبقى الجانب الاعتقادي غير سليم، الجانب المعرفي العلمي يخالف السلف. ولذلك الذين قالوا بأن الخلاف بيننا وبين المرجئة الذين قالوا الأعمال شرط الإيمان لفظي، صحيح كلامهم من وجه وليس بصحيح من وجه آخر، يعني لا يقال هذا الكلام يعني صحيح بإطلاق. فإذا نظرنا إلى أن الذين قالوا الأعمال شرط للإيمان عظموا الأعمال، فهم من الناحية العملية عملوا بمقتضى الدين لأنهم جعلوا شرط للإيمان، لكن من الناحية الاعتقادية فرقوا، وهذا يتبين في مسألة الإعراض الكلي عن الأعمال، ويتبين في مسألة الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي، يتبين معنى كونه شرط أو كونه أصل. فالذين يقولون بأن الأعمال أصل في الإيمان وليس داخلة في الإيمان يرون أن كل منافي للدين وإن كان عملي فهو يخرج المسلم من الإسلام والإيمان ويقع في الردة، حتى لو كان من ناحية الاعتقادية المعرفية لم يناقض. ولذلك أيضا يتبين الفرق من وجه آخر، وهو أن المعرض عن الدين بالكلية عند الذين قالوا بأن الأعمال شرط للإيمان أو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يعتبرون المعرض بالكلية خارج الإسلام، يخرج من الدين يعني بمعنى أنه يرتد، بينما الذين قالوا أنه مجرد شرط قالوا ما تحقق الشرط لكن بقي الأصل. فإذن الفوارق من ناحية اعتقادية أكثر من الناحية العملية. نعم، ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ الخوارج لهم مذاهب شتى في مسألة إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. كثير من الخوارج يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الخوارج المتقدمين، كثير من الخوارج الأوائل يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، المتأخرين اختلفوا اختلافا كثيرا، منهم من يوافق المرجئة ومنهم من يقول بما يشبه قول أهل السنة والجماعة، وإن خالفوا أهل السنة في التفاصيل. فمثلا هم كثير من الخوارج يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، يقولون الإيمان يزيد لكنه ينهدم بالكبيرة ما ينقص، وبعضهم قال لا يزيد ولا ينقص أيضا ووافقوا المرجئة لا يزيدون. حتى الخوارج المعاصرين يختلفون في هذا، لكن القول المعتمد عندهم والمقرر في كتبهم، ما أدري عن يعني في كتبهم، أنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، إنما إذا بالمعصية بالكبيرة ينهدم انهداما كاملا، ولذلك كفروا بالمعاصي. على أي حال الوقت طال وليس عندي أسئلة يعني في الدرس، أغلب الأسئلة التي بين يدي خارج الدرس. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 111، وقف الشيخ على الكلام عن اسم الإسلام، وهل ينتفي الإسلام بانتفاء واجباته أو انتفاء بعض واجباته؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا، واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر. ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام.
نعم، ما يتعلق بأركان الإسلام الاختلاف فيها بين السلف وارد، يعني هل تارك جميع أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام يخرج من الملة، أو أن ذلك راجع، أو أن الخروج من الملة يخص بعض أركان الإسلام. جمهور السلف يتفقون في الجملة إلا النادر أو القليل على أن تارك الصلاة بالكلية، المعرض عن الصلاة كلية، أنه يخرج من الملة، لكن بقية أركان الإسلام اختلفوا عليها اختلافا كبيرا. فمنهم من يلحق الصيام والزكاة بالصلاة ولا يلحق الحج، ومنهم من يدخل جميع أركان الإسلام، أي يلحق جميع أركان الإسلام، ويرى أن من أخل بأي ركن من أركان الإسلام الخمسة يخرج من الملة، لكن هذا الرأي قليل وليس عليه كثير، لا من الصحابة ولا التابعين ولا من دونهم. فإذن يكون الخلاف في ما دون الصلاة، أما الصلاة فالراجح والخلاف فيها قليل، فالراجح أن تركها يخرج من الملة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الكفر كما تعلمون الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هو الكفر غير المخرج من الملة، يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأعمال بأنها كفر أو بعض الترك بأنه كفر ما عدا الصلاة أكثره من الكفر الأصغر. وكذلك نفي الإسلام، نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو حتى نفي دخول المسلم في المؤمنين أو نحو ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو قول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وليس منا من فعل كذا، أو قال: من فعل كذا فقد كفر، أو وصف بعض الأعمال كالنياحة و طعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم ونحو ذلك بأنه كفر، أو إتيان الساحر أو نحو ذلك. هذا ورد في ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأعمال وأمثال وبعض وغيرها بأنها كفر. هذا الكفر الذي يتعلق بالأعمال ما عدا الصلاة تركا أو فعلا أغلبه من الكفر غير المخرج من الملة. ولذلك أشار الشيخ هنا إلى أن الخلاف لا يكاد يوجد في قوله: ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه، أي مرتكب الكبائر. وكثير من الكبائر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، من أجل نعرف التلازم بين الأمرين، يعني هناك كبائر كثيرة وصفت بأنها كفر، فعلى هذا تدخل في مسمى الكبائر. إذن فاللي عليه جمهور السلف أنه لا ينفى الإسلام عن مرتكب الكبائر، لكن تارك الصلاة، تارك الحج، الزكاة، تارك الصوم، تارك الحج، هذا يعني أمره أعظم من مجرد ترك كبيرة، ترك ركن من أركان الإسلام. فمن هنا ورد فيه الخلاف.
وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا 3 مرات.
نعم، هنا سماه مؤمن مع أنه فقط ما عرف عنه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ادعى الإسلام، ادعى الإسلام، يعني قال إني مسلم، ما قال غير هذه الكلمة، لأنه ما كان هناك وقت ليتبين من أعماله أنه مسلم. هذا في وقت قتال، سرية غارت على قوم، فادعى منهم أحدهم أنه مسلم، ربما أسلم تلك اللحظة. وورد في نص آخر أنه، وربما في قصة أخرى، قصة أسامة بن زيد، أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى كأنه أول مرة تسمع منه الشهادة، كأنه دخل في الإسلام تلك اللحظة، حتى وإن ظهر يعني للسامع له بأنه أراد أن يتعوذ بها من السيف، يتقي بها السيف. فالمهم نأخذ من هذا فائدة مهمة جدا، وهي قاعدة شرعية، أن الحكم في الإسلام وغيره إنما يكون على الظاهر والدعوة. يعني من ادعى أنه مسلم وليس عندنا ما ينفي ذلك فهو الأصل فيه الإسلام، ولو لم يدع إلا تلك اللحظة، لو قال أنا أسلمت أو أنا مسلم الآن، فمعنى هذا أننا نتثبت من حاله، لا نطبق عليه أحكام الردة، ولا يقاتل إذا كان في صف القتال حتى يتبين حاله. إذن الحكم يكون على الدعوة وعلى الظاهر، هذا هو الأصل. وأمور السرائر تترك لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك سمى هذا الذي قال أني مسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مؤمنا بمجرد دخوله في الإسلام ابتداء، وهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. نعم.
فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول 5 لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. قد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام.
نعم، هذا مما يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأن الإسلام إذا عبر به عن الدين وحده تضمن ولا بد أن يتضمن الإيمان، وكذلك العكس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل عن الإسلام فسره بالأركان، ببعض أعمال الإسلام وبأعمال الإيمان، فسره بأصول الإسلام وأصول الإيمان. لما قال وما الإسلام يعني عدي، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها. فجمع هنا بين أصلين، الأول منهما ركن الإسلام الأول، والثاني منهما ركن الإيمان، آخر أركان الإيمان. نعم.
ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد بن جعفر بن الزبير. وأما إذا
نحن قوله ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام، يعني بذلك أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام ولا شك. وأيضا ليس المراد بالإقرار بهما مجرد التلفظ، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن معاني، هذه المعاني من نطق بها فلا بد أن يكون التزم، مثل من قبل أو وقع عقدا بينه وبين طرف آخر فإن هذا العقد يتضمن شروط وبنود، هذه الشروط لها معاني، فالذي يوقع على هذه المعاني والتزم بها يعتبر ملزم. كذلك من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر ملزم بمقتضى الشهادتين، ومقتضى الشهادتين ليس في الظاهر فقط بل حتى في الظاهر والباطن. قال فعلم أن التصديق بهما، يعني التصديق أنه لا إله إلا الله والتصديق أن محمد رسول الله، وهو أمر قلبي داخل في الإسلام، ولذلك يعتبر رأس الإيمان ورأس الإسلام ورأس الدين كله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما فيه المعرفة والتصديق القلبي وبما فيه الالتزام بالجوارح، مما يدل على أن الإسلام والإيمان معناهما إذا انفرد كل منهما يتداخل، وإذا اجتمع كما سبق كل منهما له دلالة على جانب من جوانب الدين. نعم.
وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك.
نعم. الشيخ ذكر عبارة موهمة يحسن الوقوف عندها قليلا، قوله فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم، إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، هذا التعبير موهم قد يدخل من خلاله بعض الجاهلين وبعض المبتدعة وبعض أهل الأهواء ليقولوا بأن الصديقين يطلعون على الغيب، وهذا الحقيقة ليس هو مراد الشيخ، لأن الشيخ يعرف عنه أنه لا يقول بهذا التفسير الخاطئ، إنما قصده أن الصديقين الصالحين من عباد الله الذين يقوى إيمانهم يستشعرون قوة اليقين بالغيب الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب والسنة وليس غيره، ففرق بين إيمان الصديقين والأولياء بالجنة وبين إيمان من دونهم من المقصرين، بل قبل ذلك فرق بين إيمان الموفين الصالحين أولياء الله الذين يحسنون في عباداتهم إيمانهم بالله عز وجل وعبادتهم لهم وبين من دونهم من المقصرين، فالصديقين يعبدون الله كأنهم يرونه ومن دونهم يعبدون الله كأنه يراهم، ومن دونهم يعبدون الله ولا يستشعرون رقابة الله، فهذا معنى أنه يتجلى الغيب لقلوبهم يستشعرون رقابة الله عز وجل، وإذا جاء الخبر عن الأمور الغيبية تصوروها وكأنها أمامهم، هذا هو التجلي، لكن لا يعني ذلك أنهم يطلعون من الغيب على ما لم يطلع عليه غيرهم أبدا، ليس عندهم علم بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة من أمور الغيب. نعم.
ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره.
نعم، هذا حقيقة وصف جيد، وفعلا يطابق ما جاء في النصوص ويطابق الواقع، فإن كثيرا من السابقين الأولين من النبيين والصديقين وخيار الصحابة وكبار العباد والصالحين من هذه الأمة الذين هم على الاستقامة، نجد أنهم سبقوا الناس سبقا كثيرا كبيرا في الدين والعمل الصالح، وهذا السبق لا نجده في أفراد العمل مفردات الأعمال بقدر ما نجده في بركة يضعه الله عز وجل في أعمالهم بسبب قوة قلوبهم ويقينهم بالله عز وجل. فلذلك لو نظرنا إلى سير كبار القدوات من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكبار الأئمة، نجدهم في سائر حياتهم كالناس كسائر الناس، لم ينقطعوا للعبادة كل الانقطاع، لا ينقطعوا كل العبادة كل، بل يعملون كما يعمل سائر الناس في سائر أمور يعني الحياة، وإن كانوا يخصون العبادة بمزيد ميزة وبمزيد وقت، لكن ليس منهم من أهل الاعتدال والقدوة من يقضي جميع نهاره مثلا في الصيام والتسبيح والتهليل والذكر وليس له عمل في سائر أمور الحياة، وليس منهم من يقضي ليله كله في السهر في العبادة، بل كانوا بين هذا وذاك. فإذا السبق لابد أن يرجع إلى أمر آخر فيغفل عنه كثير من الناس، السبق في الخير، وهو صلاح القلوب، استقامة القلوب على دين الله عز وجل، هذه التقوى التي تجعل أولئك الصالحين يراقبون الله عز وجل في جميع أعمالهم، ومن هنا يهديهم الله ويسددهم ويوفقهم. إذن فليس عندهم مزيد طاقات في الطاقات المادية، وليس عندهم أيضا انقطاع للعبادة، بل كانوا يمارسون الحياة ويعملون في وجوه الحياة في الدين والدنيا كما يعمل سائر الناس. إذن فالأمر راجع إلى تفاوت القلوب أكثر من تفاوت الأعمال. نعم.
وسئل ابن عمر: هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال: نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف، وقد ذكرناها هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية.
أحسنت. قبل أن نتجاوز هذا أحب أشير إلى
التعليق الأخوة الذين معهم الكتاب المحقق، التعليق الذي ذكره أو أورده المحقق هداه الله صفحة 114 و115، وهو قول الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري، ما كان له أن يدرجه هنا، لا محل له، لأن هذا التعليق في الحقيقة نشاز عن أصل الكتاب وعن مسار المؤلف الذي يقرر عقيدة السلف. ولذلك عجبت ولم ينقضي عجبي، لماذا اختار المحقق هذا النص كلام الشيخ أنور الكشميري، ولماذا وضعه في هذا الموضع، ولماذا ما علق، وماذا يريد، ما قصده بذلك؟ مع أن التعليق يا إخوان تضمن يعني أشياء كثيرة ليست مما يقره السلف، وليست مما له موجب في هذا السياق، إلا اللهم أن يكون إقحام لمقالات أهل الأهواء والبدع من باب فقط الاطلاع والعلم، وهذا لا حاجة لنا له في مثل هذا الكتاب الخالص الذي هو على نهج السلف وليس فيه مثل هذه الزلات، إلا مجرد إشارة إليها مع البيان أنها خطأ. على حال هذا تقديم لما سأنبه إليه في هذا النقل. أولا ذكر في أول التعليق المذاهب الأربعة في موضوع التصديق والإقرار، أي موضوع الإيمان وحقيقة الإيمان، وذكر فيهم قول الخوارج والمعتزلة، وذكر فيه قول المرجئة، وذكر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وتضمن بعض قوله أخطاء. أولا في قوله والثالث مذهب المرجئة صفحة 115 السطر الثالث من التعليق، قال والثالث مذهب المرجئة، فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. الحقيقة ليس هذا هو مذهب المرجئة عند الإطلاق، هذا مذهب غلاة المرجئة الجهمية، وهذا لا يحكى عندما يحكى قول المرجئة عند الإطلاق. إذا أطلقت المرجئة بدون تقييد، إذا ما قيل مرجئة الجهمية فليس هذا قولهم. المرجئة ما قالوا لا حاجة إلى العمل، المرجئة مرجئة الفقهاء وهم أهل الأرجاء الحقيقي، ما قالوا لا حاجة إلى العمل، قالوا أن العمل مطلوب شرعا لكن ليس من الإيمان، فإذا ينبغي أن نفهم ذلك. إذا كان ينبغي أن يقال والثالث مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية، وتصح العبارة مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية. هذا الأمر الآخر أنه قال بعد ذلك بالسطور، قال ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين. في الحقيقة أنه عد من الفرقتين المرجئة، عدها من مذاهب أهل السنة، وهذه مغالطة كبرى، وهذا اللي جعلني أتعجب من المحقق وهو من أهل الحديث ومساعده أيضا وهو طالب علم يسكتون عن هذا. لماذا أورد هذا التعليق وسكتوا عليه وهو يتضمن يعني تدليس ومغالطة ويتضمن خدعة لطالب العلم خاصة المبتدئ الذي لا يميز ولا يفصل، لا يستطيع التفصيل. قوله ثم هؤلاء أهل السنة والجماعة افترقوا إلى فرقتين، الصحيح أنهم ما افترقوا، لا يصح أن أهل السنة والجماعة افترقوا في هذه المسألة. نعم افترقوا في الأمور الخلافية الجزئية من هذه المسألة، لكن في هذه المسألة اللي هي أصلية، اللي هي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذه لم يختلفوا فيها، ولذلك أدخل المرجئة ضمن الفرقتين، يعني أدخل المرجئة ضمن أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ. قال فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، وهنا أيضا تجدون سر العبارة، سر إيراد هذا، قال وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، طبعا كلمة إمام أعظم غير لائقة، يقصد أبا حنيفة رحمه الله، لكن الرجل حنفي كما هو معلوم. قال وإمامنا الأعظم رحمه الله وأكثر الفقهاء،
كلمة أكثر الفقهاء هذه غير صحيحة. أكثر فقهاء الحنفية، اكتبوها قيدوها، أكثر فقهاء الأحناف، وليس الفقهاء عموما، بل العكس، أكثر الفقهاء على قول أهل السنة والجماعة. قال: وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، جعل هذا من مذهب أهل السنة، مع اتفاقهم جميعا على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق، فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذه مغالطة أخرى.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.